وسلام.
الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يعلن احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات. شمخاني يقول إن بعض الدول تقوم بتصدير الإرهابيين إلى أفغانستان، مشددا على أهمية إرساء الأمن في هذا البلد. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن حرس الثورة الإسلامية أن خفر السواحل الإيراني احتجز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي مقابل شواطئ بندرلنغا وعسلوية. وفي وقت سابق أفاد موقع نوري نيوز الإخباري المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن طهران قررت اتخاذ إجراءات عقابية ضد اليونان بعد مصادرة الأخيرة ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحلها. كما استدعت الخارجية الإيرانية اليوم القائم بالأعمال السويسري باعتباره الراعي للمصالح الأمريكية في طهران للاحتجاج على احتجاز سفينة ترفع العلم الإيراني في سواحل اليونان، وذلك بتدخل وضغط الولايات المتحدة. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن بعض الدول الأقليمية تقوم بتصدير الإرهابيين إلى أفغانستان، مشددا على أهمية إرساء الأمن في هذا البلد كجزء من إرساء الأمن في المنطقة. وخلال كلمة ألقاها في اجتماع الأمن الإقليمي الرابع في دوشنبة عاصمة تاجكستان، قال شمخاني أن إيران تستضيف حوالي 5 ملايين من أبناء الشعب الأفغاني، الأمر الذي أوجد مشاكل كثيرة بسبب غياب المساعدات الدولية، إضافة إلى الحظر الأمريكي الظالم ضد الشعب الإيراني. وأكد شمخاني أن أمريكا تتحمل مسؤولية الحرب الأفغانية إضافة إلى الحرب القائمة في أوكرانيا، وذلك بسبب سياستها التوسعية. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس رئيس المنتدى بورغا برندا. وأشار أمير عبداللهيان في هذا اللقاء إلى ضرورة إعادة بناء الاقتصاد العالمي بعد كورونا، معتبرا مبادرة الرئيس الإيراني في قمة الدول المصدرة للغاز في قطر بأنها تأتي في هذا الصدد، معلنا استعداد إيران للعمل المشترك مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتحديد إمكانات هذه المبادرة. بدوره رحب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية، لا سيما تعزيز التعاون مع دول الجوار، معلنا استعداد المنتدى الاقتصادي العالمي لدراسة مقترحات وزير الخارجية. أقيمت في ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران فعالية جماهيرية بمشاركة الأسر الإيرانية وبمحورية البراعم لترديد نشيد سلام فرماندا أو تحية للقائد، وهو نشيد موجه للأطفال الصغار. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تحية عسكرية أمام القائد، القائد الحقيقي المنتظر، القائد الموعود الذي يقود العالم من الانحدار إلى الظفر، الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. سلام فرمانده سيد علي دهري نبدي هاش فرخنده. سلام فرمانده. تحية من جيل وبراعمة لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات،
إنه أستاذ أزادي في غرب العاصمة الإيرانية طهران، يستقبل جيلا مهدويا واعدا برفقة أسرهم لترديد نشيد ذاع صيته كثيرا في الآونة الأخيرة، وبات يردده الأغلبية ويشارك في نشره على المنابر الرقمية، والذي سمي سلام فرموند أو تحية للقوم. البراعم المشاركة في هذه الفعالية أرادوا أن يعبروا عن حبهم وعشقهم للقائد المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ببراءة الطفولة. سلام فرماندا يراه البعض بأنه عمل ثقافي ترويجي ناجح لتعزيز الثقافة المهدوية خاصة لدى الأجيال الصاعدة، وينبغي أن يحتذى بها في مجالات مختلفة.
قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية أصابت نحو 90 شخصا في احتجاجات بالضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة، وأضاف البيان أن فلسطينيا واحدا على الأقل استشهد بعد نقله إلى المستشفى، فيما أصيب آخرون بقنابل صوت ورصاص مطاطي وجراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، ووقعت أسوأ الاشتباكات في بلدة حوارة بوسط الضفة الغربية بالقرب من مدينة نابلس. وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً نددت فيه بالقمع الإسرائيلي، قائلة أن السكان يحتجون على توسيع المستوطنات اليهودية ومصادرة الأراضي الفلسطينية. نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 3000 شرطي في محيط باب العمود وداخل البلدة القديمة من القدس لحماية قطعان المستوطنين استعداداً لمسيرة الإعلام التي تقام يوم الأحد المقبل. المزيد في التقرير التالي.
استعدادا لمسيرة العالم للمستوطنين والتي ستنظم يوم الأحد القادم، الاحتلال ينشر 3000 شرطي بمحيط باب العمود وداخل البلدة القديمة من القدس لحماية المستوطنين، ويعلن عن رفع حالة التأهب لمختلف أجهزة الأمنية بالمدينة المقدسة وداخل الأراضي المحتلة لعام 48 تحسبا من وقوع مواجهات وعمليات فلسطينية.
سلطات الاحتلال معنية أن تظهر سيادتها في المدينة وأن تظهر بمظهر المنتصر في هذه المواجهة وهذا الصراع حول السيادة على المدينة والسيطرة عليها. لذلك أنا أرى أن سلطات الاحتلال ستدفع حتى النهاية باتجاه تنفيذ المسيرة، لأن عدم تنفيذ المسيرة سيعني ضعف وسيعني تراجع من قبل سلطات الاحتلال وتآكل لسيطرتها على المدينة.
ولإفراغ البلدة القديمة من النشطاء المقدسيين أكثر من 200 معتقل مبعد، قام الاحتلال بتنفيذ حملة احتلالية شارك بها عشرات من الضباط من جهازي المخابرات والشرطة.
على الاحتلال أن يعي تماما إذا أراد أن يكون هناك تهدئة للأمور أن يكبح جماح المستوطنين وليس باعتقاله للشباب والفتية المقدسيين، لأن دائما وأبدا قلناها رسالتنا واضحة، القدس بشجرها بحجرها بأرضها بهوائها بسمائها بشيبها بشبانها بمرابطاتها تنطق بالعربية الفلسطينية.
وشهد محيط المسجد الأقصى المبارك تقييد دخول المصلين لأداء الصلاة وتمركز العشرات من قوات الاحتلال على أبوابه الرئيسية.
الاحتلال الإسرائيلي مع اتخاذه كل هذه الإجراءات الأمنية ونشره للآلاف من عناصره للبحث عن سيادة ضائعة بالمدينة المقدسة.
أعزائنا المستمعين، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قوى عراقية وعربية تشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية في أجواء ريف إدلب. نقابة الصحفيين التونسيين تدعو إلى إشراك كل القوى المدنية في الحوار الوطني من أجل الخروج من الأزمة. وإلى التفاصيل، رحب الإطار التنسيقي بتصويت مجلس النواب العراقي أمس بالإجماع على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، كما أعرب حزب الدعوة الإسلامية عن بالغ شكره وتقديره لمجلس النواب العراقي بكافة نوابه وكتله على تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. بدوره دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للخروج إلى الشوارع احتفالا بالتصويت على قانون تجريم التطبيع، فيما هنأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإقرار القانون المذكور قائلا أن العراق أصبح سباقا في تعزيز الحق الفلسطيني. أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالموقف التاريخي الأصيل للبرلمان العراقي الذي أجمع على تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني واعتبره خيانة عظمى، كما أكد حزب الله أن قرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع هو قرار تاريخي بمواجهة مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطيني. حركة حماس كذلك أشادت بقرار البرلمان العراقي داعية كل البرلمانات في العالمين العربي والإسلامي إلى الاقتداء به، فيما أكد السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق أن قرار البرلمان العراقي تاريخي ومدعاة للفخر. عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة سامية، كما يتناقض مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. وفي سياق متصل قالت خارجية الاحتلال الصهيوني في بيان أنها تدين قرار مجلس النواب العراقي إقرار قانون ضد التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن هذا القانون يضع العراق في الجانب الخطأ من التاريخ وبمعزل عن الواقع حسب زعمها. ويوم أمس صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. تفاصيل أوفى حول القلق الأمريكي بشأن قانون البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الكيان المحتل، نستمع إلى التقرير التالي.
قرار مجلس النواب العراقي بالإجماع تحريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لقي ردود أفعال دولية ومحلية واسعة. حزب الله وصف القرار بالتاريخي في مواجهة مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية، واعتبر الحزب في بيان له أن هذا الموقف الشريف والشجاع يعبر عن حقيقة انتماء الشعب العراقي ومرجعيته الدينية وقواه السياسية، ويؤكد على موقع العراق الثابت إلى جانب القضية الفلسطينية رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها العراق في السنوات الأخيرة. ودعا الأحزاب السياسية وجماهير الأمة العربية والإسلامية إلى الاستفادة من النموذج العراقي في مضمونه وتوقيته. حركة حماس أشادت بقرار البرلمان العراقي داعية كل البرلمانات في العالمين العربي والإسلامي إلى الاقتداء به وإقرار قوانين مماثلة تحظر كل أشكال التطبيع مع الاحتلال. واعتبرت الحركة في بيان لها أن هذا الأمر يعبر عن أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية. كما رحب البيان بكل المواقف الرافضة لتطبيع العلاقات مع عدو الأمة المشترك الذي يهدد أمنها واستقرارها. حزب العمال في تونس طالب بمساندة الشعب الفلسطيني وسن قوانين يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وخلال وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في العاصمة تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين ونصرة لشعبها. دعا الحزب إلى توقيع عريضة شعبية في جهات تونس كافة لفرض سن قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وفي المقابل عبرت واشنطن عن قلقها من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة للسامية ويتناقض مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء جسور تطبيع العلاقات مع تل أبيب، مما يخلق فرصا جديدة لشعوب المنطقة كلها على حد قوله. وأكد برايس استمرار دعم بلاده للاحتلال لتوسيع العلاقات مع جيرانه.
أسقطت وحدة من الجيش العربي السوري العاملة بريف أدلب الجنوبي طائرة مسيرة أطلقها مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في أجواء قرية معر دبسة. ونقلت سانا عن مصادر محلية أن وحدة من الجيش تعاملت مساء اليوم مع هدف معاد في أجواء ريف أدلب الجنوبي وأسقطته في قرية معر دبسة، وتبين أنه طائرة مسيرة أرسلتها التنظيمات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي للاعتداء على نقاط للجيش والمناطق الآمنة. وأوضح المصدر أن الطائرة مجهزة بثلاث كاميرات وتحمل قذائف عدة. أعلن وفد صنعاء المفاوض في الأردن أنه قدم مبادرات مهمة تسهم في تخفيف المعاناة والمتاعب والصعوبات التي سببها العدوان عن أبناء الشعب اليمني. بدوره أعلن نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي أن اللجنة العسكرية في الحكومة قدمت مبادرة بفتح طريقين مهمين في تعز، إلى جانب مناقشة فتح طرق أخرى في عدة محافظات وفق اتفاق الهدنة. وتحتضن عمان منذ عدة أيام اجتماعا بين ممثلين عن حكومة صنعاء وآخرين عن حكومة عدن بهدف فتح الطرقات تحت رعاية المبعوث الخاص إلى اليمن. دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى إشراك كل القوى المدنية في الحوار الوطني وتوسيع دائرة التشاور والقرار من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة. وأكدت النقابة في بيان رفضها أي محاولة احتكار لتصورات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد وأحادية الخيارات المستقبلية. واعتبرت أن كل قرارات الرئيس قيس سعيد اتسمت بالانفراد والهيمنة على مؤسسات الدولة وإقصائه الممنهج لكافة القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها، وآخرها ما يخص الحوار الوطني وإعداد الدستور. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن هجوم الروس في دونباس قد يجعل المنطقة خالية من السكان، متهما موسكو بالسعي إلى تحويل مدن أخرى في شرق البلاد إلى رماد، ودان ما وصفه بأنه سياسة إبادة جماعية واضحة تنفذها روسيا. وعلى جانب آخر من الأزمة، اشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يرفع الغرب العقوبات المفروضة على روسيا للمساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة بشكل أساس عن الحرب في أوكرانيا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
فيما يزداد سعر الحرب في أوكرانيا تزداد الأزمات السياسية، حيث اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب إبادة جماعية في دونباس بشرقي البلاد. زيلينسكي قال إن هجوم القوات الروسية في دونباس قد يجعل المنطقة خالية من السكان، متهما الروس بالسعي لتحويل مدن أخرى في شرق البلاد إلى رماد، ودان ما وصفه بأنه سياسة إبادة جماعية واضحة تنفذها روسيا. وعلى وقع حزمة سادسة من الإجراءات العقابية يعمل الاتحاد الأوروبي على فرضها على موسكو، حث زيلينسكي الغرب على التوقف عما أسماه العبث مع روسيا وفرض عقوبات أشد عليها. بريطانيا التي عرضت سابقا إمداد أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات البريطانية المضادة للسفن، عرضت على كييف تشكيل رابطة أوروبية بقيادة بريطانيا تشمل أوكرانيا وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا. في المقابل قال الكرملين إن موسكو تنتظر قبول كييف لمطالبها، وأن تدرك السلطات الأوكرانية حقيقة تطور الأوضاع على الأرض من خلال تقييم واقعي. وعلى جانب آخر من الأزمة، اشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يرفع الغرب العقوبات المفروضة على روسيا للمساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة بشكل أساس عن الحرب في أوكرانيا. وقال بوتين خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن موسكو مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة لتفادي أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق من خلال تصدير الحبوب والأسماك، شرط رفع القيود الغربية ذات الدوافع السياسية. فيما أكد رئيس الوزراء الإيطالي أن بلاده تسعى لتحرير صادرات الحبوب التي توقفت من موانئ البحر الأسود. أوكرانيا وصفت الموقف الروسي بأنه ابتزاز، فيما قالت بريطانيا أن بوتين يحاول فرض فدية على العالم من خلال استخدام أزمة الغذاء. وقال البيت الأبيض أنه لا تجري أي محادثات بشأن تخفيف العقوبات على روسيا من أجل ضمان استئناف صادرات القمح. وأدى الحصار الروسي على موانئ أوكرانيا إلى منعها من شحن الحبوب التي يعد كلا البلدين مصدرين رئيسيين لها، حيث ينتج البلدان ثلث كمية القمح في العالم.
أعلن أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد أكثر من 250 عنصراً من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، بالإضافة إلى تدمير 9 دبابات و5 راجمات للصواريخ من طراز غراد. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشنكوف أن مقاتلات ومروحيات الجيش الروسي قصفت 44 منطقة لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني، كما تم تدمير رادار للدفاع الجوي في منطقة خاركوف. بالإضافة إلى ذلك تم تدمير مستودعين للذخيرة في دونيسك وخاركوف، كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية من طراز ميغ-29، بالإضافة إلى 8 طائرات مسيرة. ردت بكين على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التي تناول فيها الإدارة الصينية، وقالت أن الخطاب ينشر معلومات خاطئة ويشكل تدخلا في شؤون الصين الداخلية وسياساتها الخارجية. ورفض المتحدث باسم الخارجية الصينية خطاب بلينكين الأخير الذي اتهم بكين بالسعي لإعادة تشكيل النظام العالمي، وقال أن هدف الخطاب كان احتواء نمو الصين ووقفه والحفاظ على الهيمنة والقوة الأمريكيتين. وندد المتحدث باسم الخارجية الصينية بخطاب بلينكين واعتبره تشويها لسمعة بلاده بهدف تضخيم تهديدها للولايات المتحدة الأمريكية. حول رد بكين على اتهامات وزير الخارجية الأمريكي نستمع إلى التقرير التالي.
يرتفع منسوب التصريحات بين بكين وواشنطن على خلفية ملفات عديدة، أبرزها تايوان والتعاون مع روسيا والانتشار الصيني في المحيط الهادي. في المواقف المتبادلة اتهمت الخارجية الصينية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بتشويه سمعة الصين، وقالت إن خطاب بلينكين ينشر معلومات خاطئة ويضخم تهديد الصين ويتدخل بشؤونها الداخلية.
الصين تعارض بشدة خطاب بلينكين الذي يظهر أن واشنطن تسعى إلى احتواء تنمية الصين وتثبيتها والحفاظ على الهيمنة والقوة الأمريكيتين.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتهم بكين بالمشاركة في خطاب وفي أنشطة استفزازية بشكل متزايد، مثل تحليق الطائرات بالقرب من تايوان بشكل شبه يومي. وتأتي تعليقات بلينكين في أعقاب تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع بالدفاع عن تايوان في حال هجوم بكين على الجزيرة. وردا على المواقف الأمريكية، أعلنت هيئة الملاحة البحرية الصينية إجراء مناورات وتدريبات بحرية في بحر الصين الجنوبي، تطورات تأتي بعد قيام طائرات استراتيجية روسية وصينية بدوريات مشتركة خلال تواجد الرئيس الأمريكي في اليابان. وضمن أجواء التوتر، أظهرت وثيقة للسياسة الاقتصادية اليابانية أن طوكيو تهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية بشكل كبير، إذ يخشى المسؤولون اليابانيون من أن تؤدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى عدم استقرار في شرق آسيا. كما دعت أستراليا دول جنوب المحيط الهادئ إلى صد محاولات الصين التي تسعى للتقرب من دول المنطقة لتوسيع سيطرتها في مجال الأمن، على حد تعبير وزير خارجيتها بيني وونغ التي زارت فيجي الخميس، سعيا إلى جذب الدول الجزرية بعدما فاجأت جزر سليمان كامبرا الشهر الماضي بتوقيع اتفاقية أمنية واسعة مع الصين. وتحذر الولايات المتحدة التي تعتبر الصين منافسا استراتيجيا من اتساع الوجود العسكري والاقتصادي لبكين في منطقة تمتد من بحر الصين الجنوبي إلى جزر المحيط الهادئ، ويشكل هذا الوجود بحسب واشنطن استراتيجية لتعديل ميزان القوى في المنطقة.
رفضت حركة طالبان اليوم الجمعة دعوة أطلقها مجلس الأمن الدولي إلى إلغاء القيود المفروضة على المرأة الأفغانية، معتبرة أن المخاوف التي أعرب عنها المجتمع الدولي بشأن هذه القضايا لا أساس لها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يعلن احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات. شمخاني يقول أن بعض الدول تقوم بتصدير الإرهابيين إلى أفغانستان، مشددا على أهمية إرساء الأمن في هذا البلد. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ألوان ثقافية،
إذ نعرفكم على أحد أهم أنواع السياحة في إيران، وهي السياحة العلاجية، لنتعرف معا على إمكانيات ونشاطات إيران الإسلامية في مجال تقديم الخدمات العلاجية للسياح الأجانب، حيث ساهم تطوير صناعة السياحة وجذب السياح في تعزيز الهوية الوطنية والعملة الوطنية للبلد، كما أنهما أديا إلى خلق فرص عمل جديدة. ولذلك يمكن اعتبار السياحة العلاجية من فروع جذب السائحين للبلاد، وهو أمر مهم للغاية.
في هذه الحلقة أيها الأكارم من هذا البرنامج، نكون معكم لإلقاء نظرة على نشاط السياحة العلاجية والطبية في إيران، وما يحتويه من إمكانيات وقدرات في هذا المجال.
نتمنى لكم رفقة طيبة مع برنامج ألوان ثقافية.
أيها الكرام، السياحة العلاجية هي أحد أنواع السياحات، وهي السفر بهدف العلاج أو الاستجمام في المنتجعات الصحية في مختلف بقاع العالم. وبعبارة أخرى، فالسياحة العلاجية هي نوع من السياحة التي تستهدف الذهاب إلى أماكن ودول معينة بغرض الاستشفاء والعلاج من بعض الأمراض، وهذا يتم من خلال الذهاب للمراكز والمنتجعات الطبية، كما يتم التوجه إلى بعض الأماكن للسياحة العلاجية التي تعتمد على المياه المعدنية والكبريتية والرمال وغيرها.
مستمعينا الكرام، تعتمد السياحة العلاجية على استخدام المصحات المتخصصة أو المراكز الطبية أو المستشفيات الحديثة التي يتوفر فيها تجهيزات طبية وكوادر بشرية تمتاز بالكفاءة العالية، والتي تنتشر في جميع دول العالم، إلا أن هناك دولا تفوقت على غيرها في هذا المجال. أما الجمهورية الإسلامية الإيرانية فتشير المعطيات الحديثة إلى أن الطب والصحة في إيران انتشر في أبعد المدن والقرى الإيرانية، فهي تحظى اليوم بمراكز صحية ومستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات، لتتبوأ البلاد مراتب متقدمة في معايير الصحة العامة، وتحتل مراكز متفوقة في إنتاج الأدوية وعلاج العقم وجراحة العظام وزرع الأعضاء، متجاوزة الاكتفاء الذاتي في هذه الاختصاصات.
كما أنها احتلت المرتبة الأولى في مجال بحوث الإخصاب وعلاج العقم في المنطقة، وذلك بفضل مساعي الكوادر الطبية المحترفة التي تعمل في مستشفيات ومؤسسات علاج العقم، خاصة مؤسسة رويان التي تشتهر بأبحاث ناجحة حول الخلايا الجذعية وعلم الجنين. أثمرت هذه التحقيقات ومساعي الكوادر الطبية والأخصائيين عن صدارة إيران إقليميا في علاج العقم، كما تعد ضمن أكبر 10 دول حول العالم في هذا المجال. وقد خطت إيران اليوم خطوات كبيرة في عمليات زرع الأعضاء، حيث أنها أظهرت جدارتها في هذا المجال لتتبوأ مكانة رائدة ومتفوقة في زرع الأعضاء، وهي الأكثر تطورا إقليميا في هذا المجال، حيث أنقذت هذه العمليات الكثير من الحالات المرضية من الوفاة عبر الاستفادة من أعضاء من أصيبوا بموت دماغي.
مستمعينا الكرام، كذلك تشير المعطيات إلى التطور الملفت الذي شهدته إيران في مجال الخلايا الجذعية، حيث حازت على قصب السبق على تركيا والكيان الصهيوني، وهي ضمن الدول 10 الممتلكة لهذا العلم، وتحتل المرتبة 14 في العالم من حيث إنتاج المقالات في هذا الموضوع، كما أن براءات الاختراع أيضاً تتخذ اتجاهاً متزايداً في إيران بمجال الخلايا الجذعية. أما في مجال علم الأعصاب، فقد حظيت إيران بالمركز 19 عالمياً من حيث عدد المقالات الصادرة بمجال علم الأعصاب المعرفي والأولى على مستوى المنطقة.
وبخصوص المعدات الطبية، فقد اكتسبت إيران خلال العقود الأخيرة طاقات كبيرة في مجال إنتاج الأجهزة الطبية والدوائية، عززت دور المنظومة الطبية في إيران لاحتواء مرض كورونا المتفشي عالميا اليوم، لتكون سباقة من بين دول المنطقة إلى إنتاج اللقاح ضد كوفيد-19 وفقا لأعلى المواصفات العالمية.
كل هذه التطورات مستمعينا الكرام التي حققتها جمهورية إيران الإسلامية جعلتها قطبا للسياحة العلاجية ولا سيما من قبل دول الجوار.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والآن ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية أرقام ودلالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل أهلا بكم. عزانا، إن مليون مسافر يدخلون إيران سنويا لغرض العلاج، هذا ما أعلنه رئيس دائرة السياحة العلاجية في وزارة الصحة الإيرانية، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء المسافرين هم من الدول المجاورة. وأوضح محمد رضا ترجمان أن 80% من الزائرين الذين يراجعون للعلاج في المستشفيات الإيرانية هم من أفغانستان والعراق، مشيرا إلى أن هناك 200 مركز صحي مرخص لاستقبال المرضى الأجانب، مضيفا أن إيران تأتي في المرتبة 46 بين الدول التي تهتم بالسياحة العلاجية. هذا وتستقبل إيران سياحا طبيين من أذربيجان والعراق وتركمانستان وأفغانستان والكويت وسوريا ولبنان والبحرين وتركيا. وقد شهدت إيران زيادة بنسبة 20% إلى 25% في السياحة الصحية على مدى العقد الماضي. لم تنحصر الإمكانيات العلاجية في مدن ومحافظات خاصة، بل إنها منتشرة في أغلب محافظات البلاد، فعلى سبيل المثال مدينة يزد التاريخية، إضافة إلى مناطق الجذب التراثية وتنوعها المناخي، فهي تعد أيضا مدينة مناسبة للسياح في مجال الطب، حيث أشارت بعض الإحصائيات إلى وجود 545 طبيبا متخصصا و915 طبيبا عاما و300 طبيب أسنان، بالإضافة إلى 15 مستشفى عاما مهما لتقديم الخدمات الطبية في البلاد، إمكانيات جعلت المراكز الطبية في محافظة يزد تستضيف آلاف السياح من جميع أنحاء البلاد وخارجها الذين يسافرون إلى هذه المدينة التاريخية يوميا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، وما زلتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع السياحة العلاجية في إيران.
أيها الأكارم، تعود بداية السياحة العلاجية إلى الرحلات الطبية للأثرياء الأوروبيين والآسيويين في قاراتهم أو في قارات أخرى للعلاجات المرتبطة بالصحة، ولكن في الآونة الأخيرة ظهر توجه لدى السياح ممن يسعون للعلاج بتكلفة منخفضة أو عالية الجودة التي لم تكن متاحة في وطنهم.
وثمة أسباب جعلت البلدان النامية ولا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجهة يقصدها السياح الأجانب للحصول على الرعاية الطبية، هي تقليل تكلفة العلاج فيها بشكل كبير، الوصول إلى خدمات الطوارئ من الأطباء المحترفين على المستوى الدولي، تقديم الخدمات العلاجية بأعلى جودة، المرافق الدولية والتي تشمل بيوتاً فاخرة وغرفاً فسيحة ومكاتب استقبال تعمل على مدار الساعة، ومرافق فريدة من نوعها تضاهي مثيلاتها في الدول المتطورة الأوروبية. الوصول إلى أحدث التقنيات والتكنولوجيا والمعدات المستخدمة التي تعد الأحدث على المستوى الدولي. الخدمة الشخصية، حيث يسمح لمعظم السياح بالحصول على خدمات حقيقية وممتازة من الجراحين والممرضات والموظفين في الكوادر الطبية، بحيث تفوق نسبة الموظفين أحياناً نسبة المرضى لغرض تقديم الرعاية الشخصية العالية المستوى. البقاء في المستشفى هو ميزة أخرى، إذ توفر خدمة البقاء في المستشفى لفترة طويلة دون الحاجة إلى دفع ثمن الغرفة. وأخيراً وليس آخراً، فرصة السفر، فعلى الرغم من أن الدافع الرئيسي لمعظم المرضى هو الحصول على العلاج، إلا أن السياحة العلاجية إلى إيران توفر فرصة المزيد من التجوال والسياحة في مختلف مدن ومناطق إيران.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات، وقفة مع المقابلة التالية التي أجريت مع ضيف البرنامج، فإلى الزميلة سعدية الشيبي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة للدكتور وليد فاضل، مستشار رئيس نقابة الأطباء في المستشفيات الخيرية في محافظة طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، بعد انتصار الثورة الإسلامية وسقوط الطاغية صدام، كان هناك تعاون وسياحة علاجية بين إيران والعراق، أو بصورة عامة غير الإيرانيين. الآن في ظل هذه الظروف التي نعيش فيها، ظروف الحصار والحظر الاقتصادي، كيف تقيمون الخدمات العلاجية التي يقدمها النظام الطبي والعلاجي في إيران لغير الإيرانيين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية عطرة لكم ولجميع المستمعين الكرام. الحقيقة هناك تقدم في المجال الطبي في إيران، خاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية، وخاصة بعد انتهاء الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحيث وصل هذا التقدم بالمجال الطبي إلى أنه رفع من مستوى إيران أن تكون الدولة الأولى تقدما في الشرق الأوسط. الملاحظة المهمة وهي أنه أولا في إيران المستشفيات والخدمات الطبية تقسم إلى ثلاثة أقسام، كثير لأعزاء لا علم لهم بهذا الموضوع. أولا الشريحة الأولى من المستشفيات التي هي المستشفيات التعليمية الحكومية، والتي تشهد حضور أساتذة بارعين متقدمين في المجال الطبي. هذه المستشفيات تدعمها وزارة الصحة وتدعمها الحكومة، وبالأحرى من التصور الصحيح والعقلاني أنه عندما يدخل المريض إلى هذه المستشفيات، بما أنه هذه المستشفيات مدعومة، لابد للشخص الغير إيراني أخذ هذه الخدمات الطبية أن يقدم أكثر من هذا المبلغ الذي يقدم به المريض الإيراني. الشريحة الثانية من المستشفيات والمراكز الطبية هي المستشفيات الخيرية والموقوفة، والشريحة الثالثة من الخدمات الطبية والمستشفيات هي المستشفيات الأهلية. بالطبع لم يكن هناك دعم يقدم لها من قبل الحكومة، فبالتالي المستشفيات الأهلية بحد ذاتها تسعيرتها تكون تقريبا 4 أضعاف المستشفيات الحكومية، وبالتالي المريض الأجنبي الغير إيراني الذي يدخل إلى المستشفيات الأهلية لأخذ الخدمات الطبية هو يخضع إلى تسعيرة تلك المستشفى التي حددتها الحكومة خاصة بالمرضى غير الإيرانيين. فلذلك يجب أن تكون هناك فكرة وملاحظة واضحة، المريض الغير إيراني الذي يأخذ الخدمات الطبية كسياحة طبية في داخل المستشفيات الحكومية يجب أن يغطي الدعم الحكومي التي تقوم به إيران إلى المواطن الإيراني. أما المريض الذي يأخذ الخدمات الطبية في المستشفيات الأهلية، وهو مخير أن يأخذ التسعيرة المحددة في ذلك. أما بالنسبة على المستوى العلمي وعلى المستوى الخدماتي الطبي، لا ننسى أن المستشفيات في إيران مقسمة إلى ثلاثة أقسام. نظام الفندق يحكم به، ووزارة الصحة كل سنة تبعث مفتشين يقيمون هذه المستشفيات لكي تكون إما الفندق والخدمات الطبية درجة أولى، تكون درجة ثانية، درجة ثالثة. لذلك على الشخص الذي يقوم بالمجيء إلى إيران لأخذ الخدمات الطبية لا ينسى عندما يدخل إلى مستشفى الفندق الطبية فيها درجة رقم واحد، تسعيرته ستكون أغلى من المستشفيات الذي الفندق مالتها والخدمات مالتها درجة رقم ثلاث. هناك تخيير على شكل كتاب من قبل وزارة الصحة أنه تخير المستشفيات الخيرية والمستشفيات الأهلية، أنه وفقا للظروف الاقتصادية التي تحيط في البلاد والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات والأخصائيين، تستطيع أن تأخذ إلى ضعفين أو أحيانا إلى ثلاثة أضعاف الخدمات الطبية الذي يأخذها المريض الإيراني.
طيب، هذه القوانين وضعت بعد الحصار والحظر الاقتصادي أم منذ البداية كانت هذه القوانين موجودة؟
لا، للأسف هذه بعد الحصار وبعد الحظر الاقتصادي، بما أنه وزارة الصحة عانت ما عانت من هذا الحظر ومن هذا الظلم الذي صار، طبيعة غيرت المستشفيات لكي تقوم بتقوية بنياتها الطبية والبنائية حتى تستطيع أن تؤمن نفسها بنفسها شيئا.
أحسنتم، شكرا جزيلا لتوضيحاتك القيمة دكتور وليد فاضل، مستشار رئيس نقابة الأطباء في المستشفيات الخيرية في محافظة طهران. وفقكم الباري ورعاك.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونشكر الزميلة سعدية الشابي، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الكرام، تتنوع السياحة العلاجية في إيران، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي قسم السياحة الطبية، قسم السياحة للعلاج الطبيعي، وقسم السياحة الصحية. أما السياحة العلاجية هي أكثر أنواع السياحة العلاجية شيوعاً وأهمية في إيران، وعادة ما يتم هذا النوع من السياحة العلاجية لعلاج المرض أو لإجراء العمليات الجراحية، وهو يتعامل بشكل مباشر مع حياة الناس وصحتهم، لذلك فهي شديدة الحساسية. كما أن السياحة العلاجية تختلف تماماً عن السياحة الترفيهية، فبالإضافة إلى المرافق والتكاليف فهي تتطلب أيضاً خبرة ومهارة.
يعد وجود الأطباء المهارة وذوي الخبرة والمعدات الطبية والمستشفيات ذات التخصصات الدقيقة والعلوم الطبية أمراً ضرورياً لإعداد البنية التحتية الطبية لبلد ما، لقبول السياح الذين يسافرون إلى بلد ما لتلقي العلاج الطبي.
سياحة العلاج الطبيعي هو نوع آخر من السياحة العلاجية، وكما توحي تسميتها فهي رحلة يحصل فيها الفرد على علاج أمراضه بالموارد الطبيعية والخدمات الطبية تحت إشراف طبيب. من أهم الموارد والخدمات المتعلقة بسياحة العلاج الطبيعي الينابيع الساخنة والبحيرات المالحة والأعشاب والتدليك الطبي والتشمس وغير ذلك.
في ظل وجود ظواهر طبيعية للغاية في إيران، أصبح هذا النوع من السياحة العلاجية يحظى بمزيد من الإقبال والتقدير الكبير، إذ له مكانة خاصة فيما بين السياح الطبيين الأجانب. إن نمو النباتات الطبية ووجود مناخ استثنائي يحتوي على أربعة فصول مختلفة في إيران جعلها أحد محاور السياحة الطبيعية في العالم. وجود الينابيع الساخنة في مدن إيران المختلفة فعال في علاج العديد من الأمراض مثل الروماتيزم وآلام العضلات والمفاصل والصداع النصفي والتهاب الجيوب الأنفية ومنها مناخها النظيف وبيئتها الجميلة لتحسين أمراض الجهاز التنفسي والروماتيزم والجلد والعضلات، أو قضاء فترة النقاهة لما بعد العمليات الجراحية والمرض.
أما النوع الآخر من أنواع السياحة في إيران هو السياحة الصحية، وهو أكثر استخداماً من قبل الأشخاص الذين يحتاجون إلى راحة البال أو الذين يعانون من مشاكل نفسية. في العلاج بالسياحة يلجأ السائح إلى الهدوء والراحة من ضغوط الحياة اليومية، ويميل إلى الابتعاد عن أي ضجيج وضوضاء. هذا النوع من السياحة العلاجية لا يحتاج لطبيب أو معدات طبية، بل يحاول السائح قضاء بعض الوقت لحصول نفسه على الراحة والاسترخاء لعلاج حالته النفسية، وذلك من خلال الحضور في الطبيعة البكري والهادئة.
الينابيع المعدنية والفنادق والبيوت الجبلية والغابات والشواطئ والصحاري هي أفضل الأماكن للسياح الأصحاء لقضاء أوقات فراغهم، وهي اختيار خاص ومناسب لهم. لحسن الحظ فإن إيران لها إمكانية كبيرة في هذا المجال، وإضافة إلى العديد من المناطق الجذابة والهادئة في أجزاء مختلفة منها، إذ يمكن للسائح أن يختار أفضل مكان للوصول إلى الراحة بالسفر إلى إيران حسب ذوقه واهتمامه بالمناطق الرطبة أو الجافة.
أيها الإخوة والأخوات، تعالوا معنا لمتابعة فقرة أخرى من فقرات البرنامج وقفة وتأمل.
وقفة وتأمل.
أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. من أهم وأفضل فوائد السياحة العلاجية في إيران انخفاض تكلفة العلاج والخدمات للأفراد مقارنة بالدول الأخرى، وهو أمر مذهل للغاية، إذ تتطلب معظم الدول وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة تكاليف عالية في تقديم الرعاية الصحية، لذلك لا يستطيع الجميع تحملها. بالطبع الهند لديها أقل الأسعار بين الدول من حيث الرعاية الصحية، لكن بالمقارنة مع إيران لديها جودة أقل من الخدمات الطبية ومن حيث الثقافة ومناطق الجذب السياحي. فتعتبر إيران أفضل بكثير من الهند، لذلك مع التسهيلات والخدمات الخاصة التي تقدمها جمهورية إيران الإسلامية لاستقبال السياح الصحيين، يمكن للمتقدمين للعلاج والصحة من أي مكان في العالم دخول إيران بسهولة والخضوع للعلاج والرعاية الطبية المركزة وبأفضل طريقة ممكنة وبأرخص الأثمان والتكاليف. شكرا على طيب المتابعة.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع السياحة العلاجية في إيران.
شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
شكرا لكم وفي أمان الله.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب
حياة آمالي، وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني، ترغبني مناجاتي، تقربني وتدنيني، تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني، تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني. أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني، وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني. يا رب يا رب
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.